أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. مجادلة ومحاجة الكفار على سائر مللهم. يقول: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقوامها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فامتثلوا أمر الله عز وجل بالمحاجة والمجادلة بالتي هي أحسن. فأحسن طريق وأسلوب لمجادلة ومحاجة الكفار هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والأرزاق والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. أول طريقة من الطرق التي يحاج بها الكفار هو بيان أن ما هم فيه من نعم إنما هو من الله عز وجل وحده، يعني إظهار الربوبية وتفرد الله عز وجل بالربوبية التي هم يعترفون بها في قرارة أنفسهم. فالرب هو الخالق المالك المدبر الذي يرزق، خلق كل مخلوق وقدر له مقدراته ورزق وملك وله السلطان والهيمنة، وأعطاكم هذه النعم. هذا هو الذي يجب أن تفردوه بالعبادة، فيتنزل معهم ويقررهم بما يعتقدونه ويؤمنون به من أن الله هو خالقهم ومن أن الله هو رازقهم. فالذي خلقكم ورزقكم ينبغي أن تشكروه، وشكر المنعم الذي أنعم عليكم بالخلق والإيجاد والرزق والتدبير والتذليل والتيسير لمصالحكم عليكم أن تشكروه، فأنتم تعترفون بذلك. من خلقهم، من يرزقهم، يعترفون بذلك. فالذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم بهذه النعم اشكروه. وهذه في عقول كل ذي عقل، أن العاقل يشكر من أنعم عليه. فإذا اعترفتم بأن الله هو الذي خلق ورزق ودبر وأنعم، فعليكم أن تشكروه، وشكره بأن تفردوه بالعبادة. فالذي انفرد وتفرد بالخلق والإيجاد والرزق هو الذي يجب عليكم أن تفردوه بالشكر الذي يتمثل في توحيده وعبادته. تعمل القرآن هذا الأسلوب، فتأمل محجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد تفرد بالربوبية، والربوبية تفرده بأفعال الخالق المالك المقتدر سبحانه وتعالى، وأن الذي أنعم عليكم لا بد أن تحمدوه وتشكروه، وطريق الشكر الوحيد هو أن تعبدوه وحده لا شريك له. وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم، يبقى أول طريقة من طرق المجادلة والمحاجة وإقامة الحجة على المشركين تقريرهم باعترافهم بالربوبية وبأنه المنعم وبأنه الذي تفضل عليهم بالنعم، فهم يعترفون بذلك. فإذا قررتهم بهذا تقول لا بد للمنعم من الشكر، وشكر المنعم الذي أنعم عليكم بالخلق والإيجاد طريقه الوحيد هو أن تفرده بالعبادة، تقرره بالربوبية، والربوبية تستلزم أن تألهه وحده سبحانه وتعالى. وأيضا كثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أن يكون هو المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه، ذلك أن آثار ربوبيته تنادي بوجوب الإخلاص له. أما الآلهة والأرباب التي يتخذونها من دون الله لا يملكون شيئا ولم يخلقوا شيئا ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الآلهة الذين اتخذتموهم لا يملكون، لم يجلبوا لكم خيرا ولم يدفعوا عنكم شرا، ولا يستطيعون أن يحولوا حالكم من حال تكرهون إلى حال تحبون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذه آلهة باطلة. في هذا الإبطال لهذه الآلهة إثبات للألوهية الحقة للذي يملك النفع والضر والخلق والرزق، يقررهم بما يعترفون به في قرارة أنفسهم بالربوبية، ثم يبين فساد ما هم عليه حينما يعبدون آلهة لا تملك لأنفسها ولا لغيرها موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا رشدا ولا هداية، بل هي نفسها ضعيفة مخلوقة محتاجة. فإذا بين لهم فساد المذهب كان ذلك حجة أقيمت عليهم في أنهم ينبغي ويجب عليهم أن يتركوا تلك الآلهة لعبادة الإله الحق الذي بيده النفع والضر والخلق والإيجاد والرزق والإنعام والمنع والحرمان وغير ذلك مما يدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. يقول فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه الذي خلق وسوى ورزق وذلل وملك وقدر سبحانه وتعالى، وأعطاكم هذه النعم هو الذي ينبغي أن تشكروه وشكره بعبادته. أما ما أنتم عليه من فساد في باتخاذ لهذه الآلهة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا دليل على فساد ما أنتم عليه، فانتقلوا إلى الصلاح وانتقلوا إلى العبادة الحقة حجة تقام عليهم. قال ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا، كما قال الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. في هذا بيان لفساد ما هم عليه وضعف وعجز الآلهة التي يتخذونها، إذن لا بد من أن يتركوا هذه العبادة الباطلة والآلهة الباطلة الضعيفة العاجزة إلى عبادة الإله الحق القوي الذي يأتي ويمنع ويعطي ويمنح وينفع ويضر إلى غير ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى ودلائل كماله جل وعلا. قال: ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن كذبتم محمدا وأبيتم أن تعبدوا الله عز وجل عبادة أمركم بها فهذا لا يستغرب منكم، وهذا ليس طارئا وحادثا لكم، فهذه سنن آبائكم والسابقين من أممكم مع الرسل، فلا يستغرب ذلك. وما حصل لأولئك حينما كذبوا فعليكم أن تنتبهوا وألا تسلكوا سبيلهم وألا تقولوا كما يقول هؤلاء: وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فيقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد، وهو دعوة الناس لعبادة الله وحده، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات ربهم فيعرفوا بذلك أنه الإله الحق، وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرا من آثار هذه الآيات، وأنها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها في الألوهية أو في الإلهية، وينبغي أن تعطى ألا تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية، ألا تعطى إلا حقها، وينبغي ألا تعطى، ولا ينبغي ألا تعطى، أن تعطى، وينبغي ألا تعطى، أو ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها. ناس من المخلوقية، من أنها مخلوقة وإنها عابدة، العبودية القهرية أي أنها ذليلة يعني، وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة، وألا يعبد إلا بما أحب وشرع، وأن ينقض على رؤوس المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم حينما يدعون أنهم أشرف وأرفع وأهدى سبيلا، يبين لهم أن دعواهم كاذبة باطلة بدليل أنهم يتبعون آثار أسلافهم ويقولون نحن على آثارهم سائرون ومتبعون ومقتدون، فيبين فساد ما هم عليه وكذب دعواهم الباطلة ودعواهم الكاذبة حينما يزكون أنفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيانه وبيان براهينه، وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بيان الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والهداية التي دعا إليها، وأن ما عداها يكون ضلالا. فالقرآن
حينما بين السبيل وأنار الطريق ووصف الطريق بكل وصف جميل التي جاءت بها الرسل جميعا، وهي طريق العبادة وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبودية، يدل على أن ما سواها باطل. فأنتم تابعون لأسلافكم الذين كذبوا الرسل الذين جاء محمد لتصديقهم والسير على آثارهم، فأولئك كان سبيلهم وطريقهم معوجا منحرفا، بدليل أن الله عز وجل لعنهم، وأن الله عز وجل أنزل بهم العقوبة، وأن الله عز وجل ذمهم. فأنتم على آثار هؤلاء سائرون، وهؤلاء على الباطل، والذي جاءت الرسل به ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ذا الحق، هذا هو الحق، وليس بعده إلا الضلال، وليس يخالفه إلا الفساد. فكلما خالفتم حقا مما جاء به محمد فهو الباطل وهو الفساد. يقررهم أنهم يتبعون آباءهم، وأن آباءهم ذموا وذمهم الله ورسل الله، وأن نهايتهم في الدنيا كانت نهاية الانتقام. فلماذا تسيرون على آثارهم وتتبعون آباءكم الذين خالفوا الرسل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وأنتم على آثارهم سائرون؟ فماذا كانت نهاية هؤلاء؟ الانتقام وحلول العذاب، أحل الله عز وجل بهم العذاب. فأنتم على آثارهم سائرون، وما كان على آثارهم لا يسلك إلا الباطل الذي يخالف الحق، فهما طريقان حق وباطل. حق بينه الله بإرسال الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ما جاءوا به فهو الباطل والضلال. يقول: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل باطل ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز، مخلوق فقير عاجز من كل وجه، شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. وما عدا الله وما سوى الله عز وجل مخلوق، عبد العبودية القهرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد العبودية القهرية، وهي الافتقار، وهي الذل، وهي الحاجة، وهي الضعف. فكل ما سوى الله ممن اتخذتموه أو مما اتخذتموه إلها عاجز فقير ضعيف، فإذا أعطيتموه شيئا من حق الرب القوي الخالق الغني فهذا ظلم، وهذا خروج على الحق الذي تعترفون به في داخلكم، وهو اعترافكم له بالربوبية وتفرده سبحانه وتعالى بالربوبية. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين. وأيضا من طرق وأساليب القرآن لمحاجة ومخاصمة وإفحام الكفار أنه يتحداهم أن يأتوا بمثل هذه الشريعة أو أن يأتوا بمثل هذا الوحي، فإذا عجزوا خوصموا ووقعت الحجة عليهم. أنتم تعبدون غير الله وتعتقدون الحق والهدى في غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير هذه الشريعة، فالشريعة فيها الحسن من كل وجه وفي كل أمر، والشريعة تتحداكم أن تأتوا بشريعة حسنة تقارب هذه الشريعة. الشريعة في القرآن الذي يتحداكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا بمثله أو بشيء منه فإذا لم يستطيعوا مواجهة هذا التحدي فخصموا وقامت الحجة عليهم، فيتخذ القرآن أسلوبا في إقامة الحجة ومخاصمة أو محاجة الكفار بأن يتحداهم أن يأتوا بشريعة حسنة وأن يأتوا بكتاب مثل كتاب الله عز وجل أو بشيء من مثله أو آية واحدة منه، فإذا عجزوا فقد خوصموا. حينما تتحدى إنسانا وتقول له أتحداك أن تفعل كذا فلم يستطع فهو مهزوم مخصوم، سقط في هذا أو في هذه الخصومة. فيتخذ القرآن أسلوبا إفحامهم بتحديهم أن يأتوا بمنهج وشريعة حسنة كاملة الحسن كما وردت هذه الشريعة وكما جاء في القرآن. فالشريعة القرآن والسنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكيف تأتون بشريعة وتدعون أنها قويمة؟ هذه الشريعة التي جاء بها القرآن. ويبدأ الإنسان في التفصيل، الطريق القويمة في الطهارة، الطريق القويمة في الصلاة، الطريق القويمة في الزكاة، الطريق القويمة في الجهاد، الطريق القويمة في الزواج، الطريق القويمة في النكاح. شريعة كلها وكل أفرادها حسنة، فأتوني بشريعة حسنة كما في هذه الشريعة. لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. والكفار المنصفون في أمور دنياهم يرجعون في أشياء من أمور دنياهم إلى الشريعة الإسلامية لكمالها وحسنها. ومؤخرا نسمع عن النصارى أنهم رجعوا عن أمر من شريعتهم إلى شريعة الإسلام وهو الطلاق. الطلاق من حسن وكمال شريعة الإسلام، كانوا يحرمون الطلاق، فأتوني بشريعة حسنة محكمة في هذا الأمر. لو اختلف رجل مع زوجته وتعارضت نفسياتهما ولا يمكن أن يعيش معا، كيف يفعلون؟ يبقى كل واحد في عذابه. حسن الشريعة أن شرعت وأباحت الطلاق، فأتوني بشريعة تكون حسنة في هذا الأمر. إذن يعجزون، فإذا عجزوا خوصموا وقامت عليهم الحجة. وهكذا سائر أمور الشريعة وأعظمها القرآن الذي منه تؤخذ الشريعة مع السنة. هذا القرآن نتحداكم أن تأتوا بمثله، فإذا عجزوا فقد خوصموا وقامت عليهم الحجة. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها. يعني يباهلهم، يعني كما قال الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي وهو صلى الله عليه وسلم بأهله وذريته وأبنائه، ثم يأتون كذلك هؤلاء أيضا بأهليهم وذرياتهم، ثم يتلاعنوا أن لعنة الله على الكاذبين. أنا أدعي أني على الحق وأنتم تدعون أنكم على الحق، فأنا جئت بأهلي، لعنة الله على الكاذبين. فلن يستطيعوا إلى ذلك وينكصون. فإذا باهلهم ونكصوا فقد خوصموا وقامت عليهم الحجة. ويأمر نبيه بمواهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها، يعني لا يخدمون ولا يتجرؤون على المباهلة، يخافون أن تحل بهم اللعنة وأن تنزل عليهم النقمة، لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. فينكصون عنها لعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. فجادلهم كما تقدم بأحسن أسلوب وطريق، حيث أمر الله عز وجل بالمجادلة بالتي هي أحسن، وذلك بتقريرهم بالربوبية وإنعام الرب جل وعلا عليهم، وأن المنعم يستحق الشكر، وأن طريق الشكر هو طريق العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه هو الذي خلق ورزق، وأنه سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المشركين أن آلهتهم التي يعبدون لا تملك شيئا ولا تعطي شيئا ولا تدفع عن نفسها شيئا، فيبين فساد ما هم عليه، وفساد ما هم عليه يدلهم على أن ما خالفوه هو الحق وهو الباطل. فإن أقروا واعترفوا بالربوبية فقد خوصموا وأقيمت عليهم الحجة، فالذي أنعم يستحق الشكر، والمنعم وحده هو الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم أن يشكروه، وأن ما هم عليه من عبادة لهذه الآلهة، هذه الآلهة الباطلة التي لا تملك ولا تستطيع أن تخلق ولا أن توجد ولا أن تدفع حتى إذا الذبابة التي هي ضعيفة، فهي ضعيفة وآلهتهم ضعيفة، ولا يمكن أن يكون الإله المعبود الحق ضعيفا. إذن لابد أن تعبد الله المالك القوي سبحانه وتعالى. وأيضا يذكر أهل الكتاب من بين المشركين مما كان عليه آباؤهم من مخالفة الرسل، وما حل بهم بسبب أن مخالفتهم هي سبب إيقاع العقوبة، فيحذرهم من أن يكونوا كآبائهم فتقع عليهم العقوبة، فيرجع حينما يعترف بأن العقوبة حلت على آبائهم وأسلافهم من أممهم بسبب مخالفتهم للرسل. فكذلك أنتم، فمحمد جاء بما جاء به الأنبياء من قبله الذين خالفوهم أقوامكم وأممكم، فأنتم كذلك لو خالفتم محمدا صلى الله عليه وسلم لوقع بكم ولحل بكم مثل ما حل بآبائكم الذين خالفوا الرسل الذين اشترك معهم محمد في الدعوة إلى الله عز وجل. وأيضا بيان محاسن الشريعة، وأنه يتحداهم أن يأتوا بشريعة مثلها حسنة، فإذا عجزوا فقد خصموا، وبيان تحدي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالقرآن، فإذا وقعوا في عدم المعارضة وسقطوا حينما حاولوا معارضة القرآن بآي أو بكلمات فضحوا، دل ذلك على أنهم قد خصموا حيث لم يأتوا بمثله. وأيضا من أساليب الدعوة لهؤلاء المباهلة، وهي دعوة هؤلاء إلى الملاعنة، اللعنة الله على الكاذبين، فإذا يعرفون في قرارة أنفسهم أن الحق مع الرسول وأتباعه فسينكصون على أعقابهم ولا يتجرؤون على المباهلة، وهذا فيه إيقاع الحجة عليهم، وأنهم قد خوصموا حيث لم يتجرؤوا أن يباهلوا وأن يتلاعنوا مع رسول الله ومع المؤمنين. هذه طريقة القرآن في إحقاق الحق وإظهار الحق ومحاسنه وإبطال الباطل الذي هم عليه، فيخاصمون، يحاجهم بهذه الطريقة، فتقع الحجة عليهم حيث لم يستطيعوا دفعها. نعم. لو فعل مسلم هذا في أن يلاعن ويباهل من خالف أهل الإسلام بأن الإسلام دين الحق والرسول رسول الحق وجاء بالصدق والشريعة الكاملة، فهذا آمر أيضا مشروع للمسلمين أن يفعلوا ذلك. فالمسلم واثق من أنه على الحق، واثق من أنه على الشريعة الكاملة. والثاني في قرارة نفسه، لو دعوته للمباهلة لنكف على عقبيه، وكانت هذه طريقة لوقوع الحجة عليه وأنه قد خوصم لأنه لا يجرؤ على فعل ذلك. يعني أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يباهلون في أمور يتيقنون أنها حق، يعني لو رأى أمرا حقا وخلافه باطل ووقع في بدعة مخالفة للحق، لو تيقن يقينا بأن ما هو عليه، يعني أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يباهلون على مثل هذه الأمور. نعم هي هي. القاعدة الرابعة عشرة، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يعني المعمول فيه أو المفعول به إذا حذف، يعني لم يذكر، يدل على العموم، يفيد على أن الواقع عليه الفعل الذي ينبغي أن يكون مفعولا فيه هذا الفعل عموم ما يمكن أن يصل إليه. فأما إذا ذكر المفعول فيه فكان هذا تخصيصا، فحذف المعمول فيه يفيد العموم. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به. لما أقول مثلا أكل محمد رغيفا، يبقى المفعول فيه شيء مخصص. لو قلت أكل محمد وسكت، ماذا أكل؟ أكل خبزا ولحما وأرزا وما فيفيد العموم. فحذف المفعول فيه يدل على العموم. فإذا وجدت من الآيات القرآنية ما فيها فعل حذف المفعول فيه، أو ما حل محل الفعل اسم الفاعل وما إلى ذلك وحذف المفعول فيه، فهمت من ذلك أنه يفيد عموم ما يمكن أن يقع عليه هذا الفعل. فحذف المفعول فيه أو حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به. فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. يكون الحذف أحسن وأجمع، يعني لو قلت مثلا إيه، يعني زي ما ضربنا المثل أكل محمد خبزا ولحما وزيتا، يبقى ذكرت أشياء كثيرة. لكن لو تركت تعيين الأشياء وإن كانت كثيرة أفادت العموم. فالتعيين لو بواحد أو باثنين أو ثلاثة أو أي عدد من الأعداد كما تقدم، هذا يسمى حصر وتخصيص. أما إذا تركت الذكر للمفعول فيه وإن كان كثيرا أفاد العموم أشمل من مجرد ذكر المفعول فيه وإن كثر. يعني قلت ضرب المدرس التلاميذ، التلاميذ هذا مفعول به، هذا فعل متعدد لا بد له من المفعول. لو زي ما ضربنا فاتقوا الله أو فاتقوا وفقط، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله واتقوا النار واتقوا المعصية واتقوا غضب الله واتقوا المحارم كلها. فلما حذف المفعول فيه أفاد العموم. إن الذين اتقوا ماذا؟ اتقوا كل شيء، فالمفعول فيه محذوف، فأفاد كل شيء مما يدخل فيما يجب على الذين اتقوا أن يتقوه. يقول: ولذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ محذوف المتعلق فيه أو الواقع فيه الفعل، لعلكم تعقلون. تعقلون الآيات القرآنية أو تعقلون الآيات الكونية أو تعقلون كل ما أمركم الله عز وجل به أن تعقلوا. تعقلوا ما حدث للأمم السابقة، تعقلوا ما حدث لما بينكم، تعقلوا ما أشار الله عز وجل إليكم إلى تعقله من الآيات الكونية والقرآنية. فهذا يدل على العموم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا إلى آخر الآية لعلكم تعقلون. ما قالش لعلكم تعقلون هذه المذكورات فحسب. تعقلون عن الله وعن رسول الله ما أمركم به أن تتدبروا وأن تتفكروا فيه. وقوله سبحانه أيضا في عدة آيات لعلكم تذكرون، أي تتذكرون، تتذكرون وتعتبرون. تعتبرون بماذا؟ بما حل بالسابقين. تعتبرون بما ذكركم الله عز وجل به من الآيات. تعتبرون بما رأيتم من العبر والمواعظ. تعتبرون عموما. وأيضا قوله لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ يفيد العموم لحذف المتعلق المفعول فيه. فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته. فتذكرون أو فتذكرون جميع مصالحكم الدنيوية والدينية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه، وكل ما يحاول عدو وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرض من أفراد هذا المعنى. ولهذا كان قوله يعني لعلكم تتقون، تتقون ما يجب اتقاؤه عموما، وبالتأكيد على ما كان ذكر هذا الأمر في سياقه، يعني تتقون كما سيضرب المثل. ولهذا كان قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد العموم. تتقون الله وتتقون النار وتتقون الحدود وتتقون الحرمات وتتقون المفطرات وتتقون ما ينقص أجور الصائمين. لعلكم تتقون حذف المفعول فيه المتعلقة به. وإن كان سياق الكلام يرشد إلى بعض أفراد هذا العموم كما تقدم في سبب النزول ليس قاصرا عليه الحكم، إنما يدخل دخولا أوليا في عموم الحكم المستنبط من الآية. سبب النزول داخل دخولا أوليا ولا يخص به. فسبب السياق أو السياق أو المعنى الذي ورد في السياق الذي فيه الأمر بالتقوى أو غير ذلك يدخل دخولا أوليا في العموم الذي يفيده حذف المتعلق به أو المفعول فيه، كما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بالتقوى وتحصلون على كل ما يقيكم ما تكرهون. النساء بيكلموا من الصبح بس هم ما جوش المغرب ده. يعني بيكلموا المغرب. الله المستعان. يعني الاخ بيبالغ يعني ان ايه ما بطلوش كلام من الصبح بيتكلموا واحنا بقينا نص الليل يعني. ولو قعدنا الفجر برضه يتكلموا. يقول ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون وتتخلقون بأخلاقها. هكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فاتقوا وتذكروا، اتقوا ماذا وتذكروا ماذا؟ متروك للمفعول فيه المتعلق به، فيفيد عموم التقوى وعموم ما يجب أو ما يحصل منهم من التذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب لعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى. وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات. فإذا هم مبصرون، من أين أتوا؟ مبصرون أيضا مبصر اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أين مفعوله؟ محذوف، فيفيد العموم. يبصرون كل شيء عليهم أن يبصروه. يقول فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا بالتوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم من التقوى والإيمان، فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين، يعني وصفهم بالإيمان. نعم، 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 بالتوبة من الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مبصرون ماذا؟ مبصرون الحق، مبصرون الذنب الذي جرهم إليه الشيطان، ومبصرون حالهم، مبصرون العقوبة التي تقع على من يتبع الشيطان إذا مسه، مبصرون عموما أيضا يفيد العموم. فإذا أبصر الإنسان وإذا اتقى الإنسان، فإذا أبصر الإنسان وتذكر رجع فبادر بالتوبة. نعم، نعم، ما هو معنى العموم؟ يعني ايه مبصر؟ مبصر لماذا؟ ايه العلة في الابصار او الغاية من الابصار؟ التوبة والرجوع، يعني ابصر فرجع، تذكر فاعتبر فرجع. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين، بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها أو ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد. إن الذين آمنوا، إن المؤمنين، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مؤمنين بماذا؟ مؤمنين بماذا؟ إن الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ مؤمنون، مؤمن، مؤمن ده اسم ايه ايضا يدل على ان له مفعول. مؤمن بماذا؟ ان الذين امنوا فعل، امن بماذا؟ لم يذكر الايه المتعلق به او المفعول فيه، فيدل على العموم. فانه يدخل فيه جميع ما يجب الايمان به من الاصول والعقائد والاعمال والاحكام، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات، يعني قيد مطلق الإيمان أو إن الذين آمنوا أو المؤمنون، قيده أحيانا ببعض ما يؤمنون به، هذا لا يدل على تخصيص، إنما هو داخل دخولا أوليا أو لا يفيد التخصيص، إنما ذكر للاعتناء به في هذا السياق. وما عداه مما يجب عليهم الإيمان به فهو داخل في المعمول عموم. فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد والأعمال والأحكام، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله أو مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. قولوا آمنا بالله مع أن قولوا آمنا أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو إن المؤمنين مؤمنين يعني آمنوا بالله، مؤمن آمنوا باليوم الآخر، مؤمن آمنوا بالملائكة والكتب والرسل، مؤمن آمنوا بالشريعة، مؤمنين أدوا الأعمال. إن الذين آمنوا، فتقييد الإيمان في سياق من السياقات بأمر من أمور الإيمان لا يدل على التخصيص. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدل على عموم ما يدخل في الصلاح وعموم ما يدخل في الفساد، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد كذلك. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين، المحسنين في ماذا؟ في كل شيء ينبغي الإحسان فيه. وأحسنوا، أحسنوا في ماذا؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا في كل شيء، فإن الله يحب المحسنين في كل شيء. وقوله للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان، الإحسان في ماذا؟ المصدر أيضا، أحسن يحسن إحسانا مصدر أيضا له معمول فيه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، تكاثر تفاعل له معمول ومفعول فيه. ما هو عموم؟ لم يذكر في أي شيء كان التكاثر، المكاثرة والمفاخرة لم يذكر، إذن يدل على أي شيء يتكاثر فيه الناس ويتفاخر فيه الناس. ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرئاسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد. أنا واحد يقول عندي كذا كذا من المال وعندي كذا من القصود وأنا وظيفتي كذا وكذا، يتفاخر، وعندي كذا كذا من الولد وكذا كذا من الأعوان والإخوان والطلاب وما إلى ذلك، هذه وجوه التكاثر. فألهاكم هذا التكاثر الذي في أي باب ووجه من وجوه عن تذكر الموت والآخرة. يقول فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس فيلهيها ذلك عن طاعة الله. وكذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارة، خسر ماذا؟ خسر ماذا؟ خسر ماذا؟ أي في خسارة لازمة من جميع الوجوه، خسر الدنيا والآخرة. وخسر الدنيا والآخرة كل شيء، أي في خسارة لازمة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم من المسؤولين أهل العلم، يعني تعيين المسؤول والمسؤول عنه غير معين ليشمل كل ما تحتاجه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي شيء لا تعلموه اسألوا عنه. فاسألوا أهل الذكر، اسألوهم عن ماذا؟ لم يحدد، لم يخصص، المفعول غير مذكور، إلا أنه أشار إليه بقوله إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوهم عن كل ما لا تعلمون. فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه، ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجورهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، يعني حينما يأمر بالصبر ويمدح الصابرين ويذكر الصبر في سياق المدح والثناء ويذكر ثواب الصابرين والثواب على الصبر ليشمل عموم الصبر. أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ذم الكافرين فيما هم فيه من كفر، والظالمين فيما هم فيه من ظلم، والفاسقين فيما هم فيه من شرك، فذمهم من غير تعيين وجه الذم يشمل أنهم مذمومون مطلقا، ويتضمن ذلك أو يستلزم ذلك مدح المؤمنين والعادلين والمتقين والموحدين والمخلصين والمتجاوزين عن اعتداء المعتدين، يدل على مدح الآخر والأمر به، وذلك كله يفيد العموم. النهي عن عموم ما اتصفوا به من تلك الأوصاف يتضمن الأمر بعموم، بالتزام عموم ما يخالفونه من الحق الذي سلبوا الوصف به لتحقق ما هم فيه من صفات الذم. ومن هذا قوله تعالى: فإن أحصرتم ليشمل كل حصر. فإن أحصرتم أي عن الحج فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم بسبب ماذا؟ وما الذي حصركم؟ أحصرتم فعل مبني كده ولا إيه؟ أحصر فلان أو الشيء الفلاني فلانا عن الحج أي صده. فإن أحصرتم لم يذكر الذي أحصره، ليشمل كل محصر أي كل سبب يمنع المتنسك الذي تلبس بالإحرام من أداء منسكه عمرة كانت أو حجا. فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، حصر بعدو، حصر بمرض، حصر بسبع، حصر بعاصفة، حصر بصاعقة، بأي شيء من أنواع الحصر ليدخل فيه. لأن بعض الناس يقول الحصر يكون بالعدو فقط، لا، فإن أحصرتم لم يحدد الذي حصره أو السبب الذي حصره ليعم كل سبب يعوق ويحول دون المحرم وأداء النسك. وكذلك أيضا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم من ماذا؟ عموم كل ما يخاف ليعم كل خوف، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. المسؤول عنه أنت تسأل عن ماذا؟ عن أشياء كثيرة لا تعلمها. قيد المسؤولين وهم أهل العلم وأهل الذكر، وأهمل المسؤول عنه ولم يقيده المفعول فيه الذي يسأل عنه. اكتب السؤال عندك، أخذت الورق، كل واحد معه كتابه، هتفتحه على القاعدة اللي هنسألك فيها السؤال عشان ايه تنقل منه، علشان بعد كده اقول لك ما تجيش هنا ثاني. حط الكتاب ما تسندش عليه، اسند على كتاب ثاني. نعم. علمت ان واحدا ممن كان يختبر في للتقدم انه غش، وهذا ما لا يستحق ان يكون طالب علم، ومن غش فليس منا، ومن غش في العلم ليس من اهل العلم، يعني ليس منا في هذا الامر. خلاص الورق. نعم. شوف الاسم والسن، لا مش السن، الرقم، كل واحد له رقم، مش مكتوب الاسم والرقم. الاسم والرقم. اذكر طرق القرآن قاعدة كده، انتقينا قاعدة من قاعدة. اذكر طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. هذه القاعدة العاشرة. لا، دية المحادة والخصومة. لا، اذكر التي ذكرها المصنف رحمه الله. ذكر 1 2 3 4 كفاية 4 طرق. القاعدة العاشرة، اذكر طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. بس كده، ولا عايز ما اجيب لك من كل قاعدة سؤال؟ هو سؤال واحد في 10 دقائق. اللي مذاكر يذكر الأربعة